أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين. أيها المؤمنون، تحدثت منذ يومين عن بعض أحوال الموت وحياة البرزخ بناء على طلب بعض المؤمنين. اليوم كذلك بعض المؤمنين طلبوا مني أن أستعرض بعض مشاهد يوم القيامة. يوم القيامة ورد في الآثار النبوية كثير من العلامات ليوم القيامة، لكن المشكلة إنه العلامات لا تأتي كلها دفعة واحدة، ربما يكون بين العلامة والعلامة أسبوع، وربما يكون بين العلامة والعلامة 100 سنة. ما عندنا أي تأكيد إنه نقدر نعرف سلف متى يوم القيامة. ولذلك ورد في الأحاديث أن من مختصات علم الله عز وجل موعد يوم القيامة، وأن الساعة تأتي بغتة. في بعض الأخبار أن يوم القيامة يحصل والناس تمشي في الأسواق، هذا عم ببيع، هذا عم بيشتري، هذا عم ينزل البضاعة، هذا عم بيخانق، يعني في هذا الجو الناس فجأة يأتي يوم القيامة. ليش هذا السر عند الله عز وجل؟ ما بنعرف. لكن يوم القيامة شو بصير؟ نعم، بالقرآن الكريم في كثير من الآيات الشريفة اللي بتحكي شو بصير يوم القيامة، وهذا اللي بيهمنا. العلامات ما بتعنينا كثير، لأنه بكل الظروف ما راح نعرف متى، وعرفناها وما عرفناها ما بيزيدنا شيء. نحن بهمنا أنه نعمل عمل صح وندخل الجنة إن شاء الله، أكثر أو أقل من هذا معنا. طيب شو بصير يوم القيامة؟ أولا، لا شك أن يوم القيامة هو مجرد اسم، مش معناها أنه يوم القيامة بيطلع الفجر وبيطلع بصير بيطلع الشمس وبعدها بصير الظهر وبعدها بصير العصر والمغرب، لا. لأنه لا، يوم القيامة إذا حكيت الشمس والليل والنهار ما رح يبقوا، لأنه كل شيء رح يتبدل، الكون كله رح يتبدل. خلينا نشوف بالقرآن شو حكى عن تبدل الأوضاع يوم القيامة. عندنا سورة بالقرآن بأوائل السور الصغيرة اسمها سورة التكوير. الآيات بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: إذا الشمس كورت. كلمة كورت بمعنى التفت كالكرة، الأساس كأنها كرة، لكن المراد والله العالم انطفاء نور الشمس. الشمس تنطفي، كيف تنطفي؟ هذا بعلم الله. إما بتخلص المواد المتفجرة اللي فيها اللي بتعطينا النور والحرارة، وإما هو الله عز وجل مثل ما خلقها يطفيها. وربنا قادر على كل شيء، خلق الكون وفي يمحي الكون بكامله، تعود الأمور كما كانت، يبقى الله وحده ولا كون. الله قادر يعمل كل شيء. هون عم بيقول إذا الشمس كورت، كل المفسرين تقريبا يجمعون أن المراد التكوير بالتكوير يعني الانطفاء، أن تنطفي، ينطفي نورها وتروح حرارتها. إسا كيف بينطفي النور؟ إن هي بتتغطى أو بتتكور يعني بمعنى تصير كالكرة أو غير ده، مش مهم، المهم إنها بتنطفي. فإذا انطفأت الشمس ما عادش في ليل ونهار زي ما احنا بنعرف اليوم، صار في وضع آخر. وذلك اليوم قد يكون طوله ساعة من ساعات الدنيا، وقد يكون طوله 1000 سنة، لأنه في عندنا بالقرآن إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، مثل 1000 سنة. الله أعلم شو شكله النهار هذا بعلم الله. أديش شعور الناس بمرور النهار كذلك هذا بعلم الله. ولكن أكيد يوم صعب، والأكيد الوقت بمر فيه ببطء، لأنه المشتاق للجنة بده إيش وإيش يفوت للجنة، فبيشعر كل دقيقة كأنها سنة. واللي قدامه النار كذلك خايف من دخول النار، لو كان يوم القيامة مهما كان طويل بظل خايف. هذا العلامة، مش هذا الحادث الأول بيوم القيامة، إن الشمس تنطفي. وإذا النجوم انكدرت، انكدرت بيقول المفسرين معناه تناثرت وتحطمت. النجوم يمكن تضرب ببعض، يمكن تتفجر، الله أعلم. المهم أن النجوم بتروح، ما بيعود في نجوم، يعني الدنيا الكون بيتبدل، بيصير في كون جديد. وإذا الجبال سيرت، في مجموعة آيات بالقرآن متناثرة في سور القرآن تتحدث عن الجبال يوم القيامة، أن الجبال تصبح كالعهن المنفوش، مثل الصوف أو القطن اللي بينتفش وبيطلع بالهواء، بتطير بالهواء. الجبال هيك تتفتفت وبصير مثل الغبار اللي بيطير بالهواء، بعيش في جبال. وإذا العشار عطلت، أكثر المفسرين يقولوا العشار هي أنثى الجمال الناء أو النوق بالجمع، عشار بالجمع. العشار عطلت يعني ما عادش في مجال نتخلف وتجيب ولد، أكثر المفسرين على هذا. لكن في تفسير حلو يذكره في مجمع البيان الشيخ الطبرسي رحمة الله عليه، بيذكره بيقول معناها الغيوم التي لا تمطر، مثل الناء ما عادش تخلف، الغيم ما عادش يشتي، في غيم موجود بس ما في شتاء. وفي البعض بيقول لا، هي البيوت والأراضي لتتعطل عن السكن والإنبات، في بيوت بس ما حدا بيسكنها، مين بده يسكن البيت يوم ده، العالم كله طالع الحساب. وفي أراضي بس ما عادش في نبات، لا في شتاء ولا في نبات ولا في وقت، ولا الناس حتى لو في وقت الناس مش بالة بهالموضوع، الناس مشغولة بشيء آخر، مشغولة ب مشكلة الحساب والنهاية الصعبة. وإذا الوحوش حشرت، يعني كل الوحوش تنجمع مع بعضها. هي الآية ملفتة للنظر، لأنه الوحوش بالدنيا بتهرب من بعضها، حتى وحوش البشر بيهربوا من بعضهم، وحوش الحيوانات كمان بيهربوا من بعضهم. يعني الذئب وحش بس إذا شاف الأسد بيهرب منه، إذا شاف النمر بيهرب منه. يوم القيامة تحشر كل الوحوش، تحشر وما في مشكلة، يوقفوا عند بعضهم ناطرين. السؤال ليش تحشر؟ يعني إذا الوحوش حشرت، يعني هاي الوحوش أو الحيوانات كلها، حيوانات الحشرات كلها، الأسماك في البحار تحشر ليش؟ شو عاملة؟ هل هي كانت مكلفة عند أديان وعند حلال وعند حرام ومكلفة بالعبادات أو لا؟ طبعا لا، الوحوش مش مكلفة بشيء. لكن الله عز وجل هو العدل المطلق، هو أمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الله بيأمر بالعدل، وحرم الظلم. والوحوش بالدنيا فيه يكون وحش يعتدي على وحش آخر أو حيوان يعتدي على حيوان آخر، ممكن يكون خروف بينطح رفيقه بالدنيا ورفيقه ضعيف وهو قوي بينطح وبيوجعه، وذاك ما قادر إنه يأخذ حقه منه. فبيقولوا إنه رغم إن هذا لا يعقل ومش مكلف، لكن لعدل الله بيجمعهم يحشرهم اثنيناتهم، الناطح واللي كان منطوح اللي تأذى وجع، يجمعهم والله عز وجل يعطي القدرة والقوة للي كان ضعيف وبيضعف اللي كان قوي، وبيأمره انه القوي اللي كان ضعيف وقوي ينطح اللي كان قوي وضعيف، ينطح اللي نطحه بياخذ حقه منه. ثم بيقول لهم كونوا ترابا، الوحوش كلها بعد تحاسب على الحساب البسيط، لأنه هي لا بتدخل الجنة ولا بتروح على النار، الحساب البسيط هذا الله بيقول لهم كونوا ترابا، بيرجع للتراب. الكافر اللي شايف حاله انه راعي جهنم مبين، اخذ كتابه بيد الشمال وايده اليمين مغلوله الى عنقه، يعني مربوطه برقبته، وشايف الملائكة عم بيحاسبوه حساب صعب كتير واضح قدامه، هو عارف حاله بالاساس لما مات، عارف حاله انه ما عمل شيء بالدنيا راعي جهنم، بيطلع بيشوف الحيوانات اللي حوسبت بهالشكل السهل، والله قال لهم كونوا ترابا، هو بيتمنى يكون حيوان ويصير تراب. الكافر بيقول يا ليت، مثل ما ورد بالقرآن، يا ليتني كنت ترابا، هيك بيقول الكافر، يتمنى أن يكون تراب، يعني يتمنى أن يكون حيوان يحاسب حساب بسيط ويصير تراب. الآية اللي وراها وإذا البحار سجرت، التسجير بشكل عام ومعناها اللغوي بمعنى النار لما تتوهج وسجر النار يعني ولعها بشكل أول. طيب البحار كيف يعني تتولع؟ ما هي مي، المي بيولع؟ بنقول نعم ممكن تولع في الحد الأدنى. إذا بدنا نحكي بعلم اليوم، بيقولوا اليوم إنه المي 80% منها أو أكثر من الأكسجين، وفيه الهيدروجين وغيره من الغازات اللي مركبة بطريقة خاصة تعمل مي. طيب إذا سلخت الغازات عن الأكسجين، أغلب الغازات إذا سلخت منها تفرقت عنها، بيبقى الأكسجين لحاله، الأكسجين لحاله بأدنى حرارة بأي وسيلة من الوسائل يولع لحاله يولع. فإذا إذا البحار سجرت ولعت، كيف ولعت؟ بقيت ماي والله ولعها، أو سحب منها الغازات البسيطة وبقي الأكسجين لوحده بيولع، المهم أنه البحار بتولع يعني بتروح. وإذا النفوس زوجت، أغلب الآراء النفوس زوجت بمعنى أن الأرواح عادت إلى الأجسام، يعني هاد بصير الناس بتكون ميتة وصارت تراب، تفتفتت أجسامها وصارت تراب على مرور الزمن، يوم القيامة هذا التراب اللي تفتفت بيرجع كما كان جسم جديد وتنفخ فيه الروح، تزوج عن يصير الزوجين اثنين، الروح والجسم يصيروا مع بعض. بالقرآن الكريم بأواخر سورة ياسين بيقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، الإنسان أوقات من تعتيره ومن جهله بيجي بيقول كيف يعني الله بده يرجع يحيي العظام وهي رميم، يعني يعود يعيش العظام بعد ما بتكون تفتتت ورجعت تراب، كيف يعني بده يعود الله يعيشها؟ الله عم بيقول وضرب لنا مثلا، يعني بيسأل السؤال ونسي خلقه، نسي انه هو، طيب هو ما كان عظام، هو كان نقطة مي من ماء مهين، حتى ماء حقير، وتكون صار نطفة صار علقة صار مضغة صار عظام، كسى لحم ولجت فيه الروح، صار بني آدم، يولد إلى الدنيا بني آدم كامل. المراحل اللي كل واحد مر فيها وكل واحد عاشها. وروحوا للمستشفيات وشوفوا شو عم بصير، وشوفوا الناس شو عم بصير. هيك الإنسان يوجد، ولا كيف يعني بيخلق الإنسان؟ طيب لما نحن شايفين حالنا بالدنيا هيك، وين المشكلة إنه ربنا يوم القيامة يرجع يخلقنا من جديد؟ كيف بيخلقنا هذا شغلته؟ أنت شغل بالك ليش؟ المهم إنك شئت أم أبيت، أنت راح ترجع حي كما كنت في الدنيا. وإذا النفوس زوجت، يعني دخلت الأرواح في الأجسام. في بعض المفسرين بيقول لا، النفوس زوجت يعني كل صنف من البشر بيجتمع مع الصنف اللي عاشق له، وشبه الشيء منجذب إليه كما يقول المثل العربي. يعني الناس الصالحين المرشحين لدخول الجنة بيكونوا فرقة لحال، والناس اللي عندهم سيئات ومشاكل بيكونوا لوحدهم. فتزاوج النفوس بمعنى اجتماع النفوس اللي مثل بعض في موقع واحد في مكان واحد. هذا رأي من الآراء. وفي رأي آخر بيقول أن وإذا النفوس زوجت يعني اجتمعت الأحبة. الواحد بيجتمع هو أهله أولاده مع قرايبينه مع أصحابه اللي بيحبهم، يجتمعوا كلهم سوا. طبعا لا شك يجتمعوا كلهم سوا إذا كانوا من أهل الخير، ولا إذا كانوا من أهل الشر. حكينا نحن من أول أمس يوم يفر المرء من أخيه، يهرب من الدنيا كلها إذا كان من أهل الشر. إذا كان من أهل الخير لا، ما بيهرب من حدا. كذلك من أحداث يوم القيامة، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموؤودة يعني هذه البنت اللي كانت إذا ولدت لما بتخلق بعض قبائل العرب كانوا يدفنوها رأسا. حكيت أنا عن الموضوع في بعض أحاديث السابقة بشكل موسع، وشرحت أنه الوقت عملية قتل الأولاد، قتل الأولاد كان موجود عند العرب بعدة صور وبعدة أسباب. كانوا يقتلوا الصبي والبنت أحيانا. الصبي يقتلوه لأنه إما لأنه الفقراء مش قادرين يربوا، أو لأنه غنايا ولا قال بيخافوا أنه يصيروا فقراء فما بدهم يربوا أولاد، فبيجيهم الولد صبي أو بنت وبيدفنوه. وأما البنت فكانت تدفن عند البعض خوف العار، أنه هذه بنت بكرة بتكبر بصير عمرها 15-16 سنة، بيصير في حرب بين القبيلة وقبيلة تانية، بيخسروا الحرب هوليكي بياخذون لبنات وبيستعبدوهم وبيأخذوهم، يعتبروا أنه هذا عار، هذا عيب. ولذلك حتى ما يوقعوا بها العيب بيقتلوا البنت. يعني جريمة تعالج بجريمة أكبر. وإذا الموؤودة سئلت، فالله عز وجل يوم القيامة يسأل هالموؤودة هذه البنت اللي دفنت بدون ذنب. الله بيسأل ليش انقتلت هذه. هذا السؤال نوع من السؤال الإحراج للإنسان المجرم القاتل، أنه يوم القيامة أنت لا قتلت البنت، يوم القيامة الله بيسألك لا قتلتها، ما عندك جواب، تفضل ليش جهنم قدامك. هون بدي أوقف مع الإخوة السامعين بضع دقائق حول مسألة الإجهاض. الإجهاض يعني تسقيط الأولاد، وإن كان هذا الكلام الآن خارج عن الدرس اللي نحن بسببه، لكن للمناسبة اللي بيسقط الولد بدون مبرر، بدون سبب مقبول شرعي. السبب الشرعي بيقولوا إنه إذا دار الأمر بين موت الأم أو موت الولد، أم عم بتولد وتعسرت عليها الولادة، ولادة صعبة وما في عندنا حل، أو الأم بتموت أو نقتل الولد. فبيقولوا حياة الأم أولى من حياة الولد، لذلك بيضحوا بالولد في سبيل الأم. قتل الولد في مثل هذا الموقف كل الفقهاء تقريبا بيقولوا جائز. أما اللي بيسقطوا بلا مبرر. بس مرة حبلت وعرفت عن طريق الإيكو إنه حامل بنت، وجوزها من غير شر ما بده بنت، يلا سقط. تروح تاخذ دواء بتسقط أو تعمل أي طريقة بتسقط. هذه جريمة وعليها عقاب، وراها جهنم. لذلك الناس تنتبه، ما تستعجلوا الأمور وما تجربوا تعملوا جرائم. إذا الواحد، إذا المرأة أو الرجل ما بده أولاد، في طرق كتير تستخدم لمنع الحمل ما يجي الولد. بس مش ينطر بعد تصير في ولد ويقتل الولد. هذا الولد شو ذنبه؟ ما الله عم بيقول بأي ذنب قتلت، حتى لو كان صبي بأي ذنب قتل. ليه؟ ليه أنت عم تقتل؟ طيب نرجع لحديثنا. القرآن بيقول وإذا الصحف نشرت. الصحف جمع صحيفة، الصحيفة يعني الكتاب، كتاب مسجل فيه شيء. كل بني آدم يوم الأيام عنده كتاب، هذا الكتاب تأليفه هو. أنا الآن عم بحكي وعم تشوفوني، هذا الكلام اللي أنا عم بقوله الآن عم بيتسجل، مثل ما عم بيتسجل قدامي على اليوتيوب أو على كل الفيسبوك أو غيرها من الوسائل، مثل ما عم بيتسجل أو لو في أو الكاميرا اللي بتسجل الآن، الكاميرا عم بتسجل. كذلك ربنا عم بيسجل، ربنا عنده ملائكة وهولي عندهم كمبيوتر وعندهم كاميرات وعندهم أوراق وعندهم أقلام بيكتبوا من لما الله خلق الكون، أو الملائكة موجودين من قديم. والله مكلف بكل واحد، مكلف عليه ناس ملائكة يسجلوا له أعماله. إذا حكى بتسجل حكيه، سجل تسجيل. يعني إذا الإنسان هينا، نحن الإنسان استطاع يسجل ويفرجينا الصورة والصوت. والإنسان كيف عمل هالشيء؟ منين جاب المواد؟ مواد موجودة بالأرض. لغاية الأمر الإنسان اكتشفها، الإنسان ما خلقها، مخلوقة موجودة. كل القطع، التسجيلات، المسجلات والكمبيوتر والكاميرات ما موجودة بالأرض، والإنسان قدر يضبطها ويصنعها ويعمل منها كاميرا أو كمبيوتر أو غيره. طيب اللي خلقهم بالأساس هو عم يسجل، هو أعلم، هو اللي علم الإنسان، علم الإنسان ما لم يعلم. فإذا كل إنسان ألف كتاب صورة وصوت، كل كلمة بيحكيها مسجل، كل تحرك بيتحركه مسجل، كل شيء في حياته من لما بيخلق إلى أن يموت مسجل. يعني عمل مسلسل، الإنسان مثل مسلسل عمره بعمر الإنسان. قديش عاش؟ 50 سنة. كتابه أو الفيلم اللي عمله 50 سنة. عاش 100 سنة، فيلمه 100 سنة. عاش 1000 سنة، فيلمه 1000 سنة. مش مشكلة. الله بيقول هذه الصحف، هذه الكاسيتات والكتب، يوم القيامة الملائكة بتطير بالهواء. وبقدرة ربنا عز وجل كل كتاب بظل ماشي بالهواء ليوصل عند صاحبه. واصحاب الكتب نوعين ما في غيرهم. في نوع بيكون ايده اليمين مربوطة برقبته بهالشكل، لازقة برقبته، ما بيقدر يحركها. فلما بيوصل الكتاب لقدامه بيلطوا بايد الشمال، ايده الشمال حرة، بيلطوا بايد الشمال بس مش من جهة الأمام، بدير ظهره لأنه إيده لورا، بدير ظهره والكتاب بيوصل لإيده بياخذ الكتاب. بعدين تتحرر إيديه، بيصير يطلب هالكتاب، بيصير يبكي ويلطم، بيصير يعيط يا ويلتاه يا ويلي، شو هالمشكلة اللي علقان فيها، شو هالكتاب هذا اللي ما ترك لا صغيري ولا كبيري إلا أحصاه. هيك القرآن قال، ما الكتاب هذا ما بيترك لا كبيرة ولا صغيرة إلا مسجلة. بيقولوا في الأحاديث مسجل في هذا الكتاب حتى النفخ في الرماد. إذا واحد قدام شوية رماد فيهن شوية جمر بده يرجع يولعهم، فبنفخ عليهم، يعمل هيك بنفخ عليهم، النفخة هذه مسجلة. إذا النفخة مسجلة شو بعد فيه؟ شو بعد فيه مش مسجل؟ الله عم بيقول وإذا الصحف نشر، الصحف هذه توزعت وكل واحد وصلوا كتابه. أما المؤمن بيأخذ بإيده اليمين وبصير يعيط مبسوط وبيقول ها أم اقرأوا كتابي، تعالوا يا عالم اقرأوا الكتاب الحلو اللي أنا ألفته بالدنيا، هالكتاب اللي ما حطيت فيه حرام، ما حطيت فيه غيبة ولا نميمة، ولا حطيت فيه اعتداء على حدا، ولا شربت فيه خمر، ولا عملت فيه زنا، ولا عملت فيه أكل بني آدم، ولا سرقت، ولا 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 إلى آخر. هذا الكتاب كله ما فيش ولا حرام، كله حلال. فمبسوط ها أمه، يعني يا ناس يا عالم تعقوروا كتابي ما أحلاه. كذلك من جملة الأحداث وإذا السماء كشطت، مش بس إنه الشمس بتنطفي والجبال بتصير مثل كأنه قطن طاير بالهواء، حتى السماء كشط. الكشط السلخ، يعني مثل نفرض واحد عنده ورقة ورقتين نزين على بعضهم وبيجي بيمسك ورقة منهم ويسلخها عن التاني، أو اللحام بيسلخ جلد الحيوان عن جسمه، أو أي شيء. هيك السماء الله بيكشطها، السكين بيشطها، شو في وراها هذا بيعني الله مهم بيسلخها، يعني بيغيرها، غير وضعها. كذلك وإذا الجحيم سعرت، جهنم تولعت. قبل شوي نحن وإذا البحار سجرت أو سعرت نفس المعنى، جهنم تتسعر يعني عم تتولع بأعلى درجات. ما بدي فزعكن كثير والدنيا ليل والليل بدي تناموا، بس بدي أقول شغلي إنه نار الدنيا اللي بيقولوا 5000 درجة حرارة أو أكثر، هذه نار الدنيا بالنسبة لنار الآخرة هذه ولا شيء، كأن حرارتها 20 أو 30 بس، هي ولا شيء. نار الآخرة رهيبة. فجهنم بتتولع، بيقولوا يسمع صوتها وبيشعر الإنسان بلهيبها من مسافات بعيدة جدا، آلاف السنين ماشي أدمي صعبي. هذه جهنم. وإذا الجنة أزلفت، الجنة قربوها، تهيأت وتقربت للمؤمنين، والجنة حلوة مثل ما راح يمر معنا إن شاء الله الليلة وبعدها. إذا صار كل هذا، عم بيقول إذا، الله عم بيقول إذا، إذا الشمس كورت، وإذا 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 الجنة أزلفت، ساعتها شو بيصير؟ قال علمت نفس ما أحضرت. يومتها كل بني آدم عارف حاله شو جايب معه. أول امبارح أنا قلت إذا مات العبد، إذا مات ابن آدم، الملائكة شو بتقول؟ ماذا قدم؟ شو جايب معه؟ والناس اللي وراه، إخوته أو أولاده، مرته أو جوزها اللي تركهم بالدنيا، بصيروا يقولوا شو ترك مش شو جاب، شو تركنا، بيتخانقوا وبيتقاسموا على الترك. لكن الملائكة بيقولوا له شو جاب معك. يوم الأيام وكل واحد عارف حاله شو جاب معه، من عمل صالح أو عمل فاسد. ليه جاب شو؟ ليش جابهم معه؟ شو بده يسوي فيهم؟ لازم نفهم شغلة يا مؤمنين، يوم القيامة في شيء بيصير إنشاء محكمة العدل الحقيقي. شوف، بدون تجني أو تهجم على أحد، كل محاكم العالم من زمن آدم إلى أن تقوم القيامة، كل المحاكم إلا يصير فيها قضاة ظالمين بيرتشوا وبيحكموا بالظلم وبيخسروا صاحب الحق وبيربحوا صاحب الباطل، في محاكم على طول الخط فيها مشاكل، وفي محاكم لمجرد التجارة، في محاكم تجارية. أقول الزعماء بالعالم اللي بيموتوا وبيعملوا لهم محكمة قال حتى يفتشوا مين اللي قتلوا، وإني عارفين حالهم مين اللي قتلوا، بيعرفون منيح بس ما بدهم يحكوا. قال بيعملوا محكمة اللي يشوف مين اللي قتل، وبيدفعوا له سنوية 100 مليون 200 مليون دولار 300 مليون دولار على حسب كبر المحكمة سنوية للقضاة. مش عارف القضاة شو بدن يأكلوا، الماز يعني بدن يأكلوا لحتى 300 مليون دولار سنوية ياخذوا، مش عارف. وبتمر السنين 10 سنين 20 سنة 30 سنة 50 سنة 100 سنة ما بيعرف. الجيل اللي حضر المشكلة، حضر مشكلة القتل، بيموت كله، والجيل الجديد اللي إجا ما بيعرف شو السيرة. يمكن بعدين تطلع المحاكم تحكي الحقيقة وتقول والله كان القاتل فلان، طب كان فلان شو استفدنا؟ ما هو مات، واللي قتله مات، وخيه مات، والعيلة ماتت، والبشر كلهم ماتوا وراحوا، شو استفدنا ساعتها؟ هاي عنا نحن بلبنان عملوا محكمة دولية حصت لبنان البلد الفقير المعطر اللي عنده مشاكله يدفع سنوية 40 مليون دولار الهولي أجار للقضاة والمحامين. حصة الدول الكبرى بهالمحكمة أكثر، يعني المحكمة مش بس 40 مليون، نحن بعرفش قديش الحياة بالضبط، ما بعرف قد ايه 100 مليون 200 مليون الله أعلم، بس حصة لبنان يدفع 40 مليون. عم بياخذوا من دمنا كل سنة 40 مليون دولار للمحكمة. طيب المحكمة صار لها 16 سنة، شهر الجاي بصيروا 16 سنة، شو النتيجة اللي أعطونا إياها؟ شو قالت لنا؟ مين اللي قتل الحريري؟ ما في. ركبوا فيلم ذيك اليوم بضحك، بضحك الأطفال، ما في نتيجة. وبعد مرقوا 16 وبيمروا 32 وبيمروا 48 وبيمروا 148 سنة وما حدا يعرف شو يصير، كلها تجارة 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 بالمال وتجارة بالسياسة. بين هذا محاكم الدنيا، محكمة ربنا لا، محكمة ربنا سريعة جدا، كثير سريعة، وتحاسب مليارات البشر، بيقدر يحاسب ان الله بديها كل. في واحد زنديق اجى للإمام الصادق عليه السلام قال له طيب يوم القيامة بيكون في عالم كتير 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 مش شوي، طيب الله كيف بيحاسبهم بيوم واحد؟ قال له الإمام كما يرزقهم بيحاسبهم مثل ما بيرزقون. طيب الله مش كل يوم بيرزق كل العالم ومليارات العالم، اللي بيرزق كل العالم كل واحد يعطيه رزقته بيقدر يحاسب، مش مشكلة عنده. وربنا ما بنقول له كيف، بس هؤلاء ما بيفهموا شو السيرة، ما بيفهموا الله عز وجل ولا عارفين، ولذلك بيسألوا على السيرة. محكمة ربنا سواء قعدت دقيقة أو قعدت ألف سنة، محكمة عدل كامل. الإنسان لا يمكن أن يظلم عند الله عز وجل، مستحيل الظلم. بس نحن عندنا تعليمات، هذه نصيحة لكم يا مؤمنين اسمعوها واعملوا فيها. النصيحة أنه نحن ندعي ربنا ما يعاملنا بعدله، يعاملنا برحمته. ليش؟ لو عاملنا بعدله اللي بيدخلوا على الجنة نوادر قلال كتير كتير، مثل ما قال السيد المسيح سلام الله عليه أنه يدخل الجمل بخرم الإبرة أسهل من يدخل واحد غني قال بالجنة، المسيح قال لك. وأنا بقول اليوم لا فقير ولا غني، كل الناس عم تغلط. لذلك بنطلب النصيحة، نحن نتعلم كما ورد في التعاليم الدينية، نتعلم أنه ندعي الله اللهم عاملنا برحمتك بلطفك ولا تعاملنا بعدلك. ليه؟ إذا بده يعاملنا بالعدل نحن ما إنش إن شاء الله مفكرين نحن إنه والله نحن منصلي كل يوم خمس مرات ومنصوم بالسنة 30 يوم ومنروح على الحاج ومش عارف نتصدق على الفقراء مش عارف شو، إنه نحن مربحين حالنا جميلة ورايحين على الجنة، إن شاء الله مخسبين هيك. لا نقلوا لي في قصة بدي أقولها، نقلوا لي عن شخص ثري جدا غني عنده مليارات، أصيب بمرض في وجع كثير، في بعض الأحيان الأمراض يصير فيها وجع كثير، فكان يصرخ ويقول مين بياخذ كل مالي ويعطيني ساعة واحدة بدون وجع، كل ماله مليارات بيستعد يدفعها مقابل ساعة وجع، ساعة أنا ما ينوجع فيها. طيب إذا كل ماله مقابل ساعة ما ينوجع فيها، ساعة واحدة، أنت يا إنسان ربنا عطاك نعم لا تقدر مش بمال الأرض، مال الأرض والسماء، الله عطاك عقل جبار ما دفعت حقه، عطاك عينين تقشع فيهم رهيب، شو يعني منقشع؟ كيف يعني منشوف؟ شي رهيب، وما دفعنا حق البصر، عطانا ذينين بتسمع وما دفعنا حق، عطانا مشاعر، عطانا عواطف، عطانا مال، عطانا أولاد، عطانا أصحاب، عطانا مناصب، عطانا أشكال وألوان، شو دفعنا حقهم؟ إيه نحن مربعين حالنا جميلة، نوقف نصلي ركعتين بعدين 4 دقائق، إيه الثمن؟ طبعا لا. لذلك إذا بده يحاسبنا بالعدل، كل اللي نصليه بحياتنا ما بيطلع في مقابل البصر، بس إنه نقشع أو نسمع، بينما إذا عملنا برحمته بيقبل منا كيف ما كان، بيقول لا توكلوا على الله فوت على الجنة. ممكن نستعرض التوسع على نقطة إن شاء الله إذا 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 بقي وقت في نهاية الحديث. كذلك بسورة إبراهيم عندنا آية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض، كل شيء بتغير، والسماوات كمان تتغير، وبرزوا لله الواحد القهار. طلعت الناس وقفت قدام ربنا الواحد ما في غيره، والقهار يعني هو القوي اللي ما في واحد أقوى منه ولا من شكله ولا حدا بيقدر يعنه. إذا تبدل الوضع الدنيوي، تبدل إلى وضع آخر يتناسب مع الوضع الأخروي، هذا القرآن عم بيحدث عنه وكل الكتب السماوية حدثت عنه. كذلك عنا آية تانية بسورة الأنبياء بتقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كيف أنت بتطوي الكتاب أو كتاب كن فاتحه بتسكره؟ قال هذا السماء مثل كأنه كتاب مفتوح بنسكره. ثم بيقول كما بدأنا أول خلق نعيده، البشر مثل ما خلقنا أول مرة نرجع نعيده مرة تانية. وقال وعدا علينا إنا كنا فاعلين، بدنا نعملها. ما حدا يتخيل إنه الله يمزح مع الناس وبيقول لهم في يوم قيامة ولك مش هيعملها، لا، بيقول وعد، والله إذا وعد يفي. وعدا علينا إنا كنا فاعلين، عم بيأكد إنه نحن رح نعملها يوم القيامة رح يصير. وكل الأنبياء 124 ألف نبي بشر بيوم القيامة. هذا بالنسبة للتبدل. الآن بدنا نشوف يوم الحساب شو فيه. أما الأرض اللي نحن عليها تتبدل بتصير كأنها كلها سهل واحد، كل الخلق موجودين بها السهل يوقفوا ناطرين الحساب. الجنة عالية وبعيدة، وبين المحشر مطرح ما الناس واقفة، يمكن يكون المساحة اللي واقفين العالم فيها مساحتها مساحة الأرض كلها، والجنة في مكان آخر، ولكن في جسر يربط هذا المحشر بالجنة حتى يطلع الواحد من مكان الحساب إلى الجنة بده يمرق على هالجسر. هذا الجسر لو كان مرقته المرور عليه مثل المرور على جسور الدنيا على الطرقات كان سهل الحكاية، بغض النظر إذا مرأ هو راكب بسكلات ولا راكب سيارة ولا راكب طيارة ولا مثل البرق بيفرق، مش مهم، مهم بالنتيجة بيقطع الجسر. بس مشكلة الجسر لا، مش مثل جسور الدنيا. المؤمن يرى عرضه، بيشوف هالجسر عريض وترود، عرضه يمكن يطلع مثل هون وباريس ولا مثل هون وبيروت، عريض كتير، إذا مش هلاي ما بيوقع. ويعبر الجسر بسرعة، والبعض يعبر الجسر كالبرق الخاطف. البرق هداش تأخذ جزء من كذا من اللحظة، من الثانية. الإنسان اللي قاعد بالمحشر وحكم له بالجنة بصير بالجنة بأقل من لحظة، يعبر هالجسر اللي يمكن طوله هذا الجسر يكون مليون كيلومتر، الله أعلم إيش طوله، بيعبر الجسر بيصير بالجنة. إذن الصورة خلينا هيك نصورها، المحشر يكون سهل، في جسر من هذا السهل إلى الجنة طويل، يراه المؤمن عريض. بس مشكلة الكافر أهل النار ما بيشوفه عريض، يراه أحد من السيف وأدق من الشعرة كما ورد في الحديث الشريف، بيشوفه أدق من الشعرة وأحد من السيف. طيب لو جبنا شعرة تكون قاسي طولها 10 أمتار بس، وكلفنا واحد يمشي على هالشعرة 10 أمتار، بيقدر يمشي فشخة واحدة؟ ما بيوقع. لذلك حتى إذا صعد، إذا سمح للكافر إنه يطلع على الجسر راح يوقع. يبدو بحسب ما أنا بفهم يعني من آيات القرآن والأحاديث إنه أهل النار أيضا طبقات، مش كلهم طبقة واحدة. ففي بأهل النار ناس ما كانوا يصلوا، بس في بأهل النار ناس التالين قتلة، في ناس مجرمين، في ناس سرقوا الناس، سرقوا أموالهم، في ناس اعتدوا على أعراض الناس، مش كل أهل النار مستوى واحد. وفي ناس فقط كانوا أعمالهم بسيطة أو ما كانوا يطاعوا الله، وفي ناس كفار كانوا ألحدوا. يبدو من الأحاديث والآيات الكريمة إنه أهل جهنم شكلين، في شكل، في نوع يؤخذ رأسا من المحشر إلى باب الجنة، باب جهنم، يهدون دغري لا صراط ولا من يحزنون، يسوؤوهم دغري إلى جهنم. هذا النوع المجرمين الكبار. والنوع الثاني اللي خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، خلطوها، عملوا أعمال مثل شبه الجنة مخلوطة، فيها رز وفيها سمك وفيها حر وفيها مش عارف إيش، هؤلاء أعمال هيك، في صلاة وفي مع الصلاة في كذب، في ناس بيصلوا وبيكذبوا، وفي ناس بيصوموا وبيغتابوا الآخرين، وفي ناس بيروح على الحاج وبيعملوا حرام آخر بل ما نعد، بيخلطوا الأعمال السيئة والصالحة. هؤلاء بيطلعوا عن الجسر بس ما بيكملوا الطريق، يوقعوا إلا بظروف كما سأبين إن شاء الله بنهاية الحديث. هذا الجسر، هذا وضع الجسر، الجسر من المحشر إلى الجنة، وهذا وضعه. النار وين صارت؟ النار تحت الجسر. ولذلك بتخيل إنه هذا الجسر قد يكون طوله ملايين الكيلومترات، طويل، يمكن يكون طوله مثل هون والشمس، مثل هون القمر ولون المريخ، الله أعلم إيش طوله. والنار تحته، وأهل النار اللي بيسقطوا من الجسر بيسقطوا فيها تدري. المجرمين اللي بيفوتوا على النار قبل ما يفوتوا للنار هني بياخذون على جهنم، ومع ذلك بياخذون ببهدلة، مع بهدلة بيتبهدلوا، هني رايحين على جهنم بيتبهدلوا. بيوصلوا على باب الجنة، على باب جهنم بلقوا مسكر. طيب هني لازم ينبسطوا انه باب جهنم مسكر وبيرجعوا يرجعوهم، بس لا، بمجرد وصول للباب، بعد ما يوصلوا للباب وقفونا ونيكي واني طبعا انتم تخيلوا حالة الانسان المحكوم عليه بجهنم، واقف على بوابة جهنم، شو بده يكون حالته يعني في هالحالة الصعبة هذه؟ بيجوا الملائكة بيفتحوا البوابة ويقولون الله فوت. يعني في عدم احترام، بينما أهل الجنة لا يوصلوا على الجنة بسرعة وبيلاقوا أبواب الجنة مفتوحة، محطوط التابيروج، السجاد الأحمر أو أخضر، الله أعلم يملي يعني كيف بيكون لونه. وفي جنة، في الملائكة بيجوا عم بيبشرون، تفضلوا ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوا على الجنة فوتوا. في كذلك قبل ما نحكي دخول الجنة دخول النار، بالمحشر في مطرح مكان في حوض مي، بركة مي، بركة ضخمة قديش طولها بعلم الله؟ ممكن آلاف الكيلومترات أو أكثر. هالبركة هذه هو هالحوض يسمى حوض الكوثر. حوض الكوثر، نحن كمسلمين بعقائدنا نعتقد أن حوض الكوثر، زعامة حوض الكوثر هي لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، لنبينا محمد وأهل بيته الكرام. زعامة الحوض دهور. طبعا لا يمنع يكون كل الأنبياء موجودين وكل نبي بيستقبل جماعته وبيسقيهم من هالماء، لكن زعامة الحوض هي لزعيم الأنبياء. يعني ما معقول 124 ألف نبي، لأن احنا في عقيدتنا أن خاتم الأنبياء هو سيد الأنبياء، إذن هو سيد الكوثر. ولو كان للأنبياء في حصص، كل نبي عنده حصة وبيسقي جماعته. هذا الحوض يقف عليه النبي صلى الله عليه وآله، النبي محمد وأهل بيته وسائر الأنبياء. طبعا المسلمين وين بده يروحوا؟ بيروحوا عند نبيهم، كل جماعة بيروحوا عند نبيهم، بيروحوا عند النبي. يذاد الناس، في ناس يذادون يعني بيزعبوهم، تجي الملائكة تضربهم مثل كيف هو البوليس اللي بيضرب اللي بيعمل مظاهرات. هيك يومتها بيجوا الملائكة حاملين عصي بيضربون ونطلعوا، مش لكم هذا، ترجعون عن الحوض. اللي بيشرب من هذا الحوض شرب، يعني عليه أكواب عدد نجوم السماء كما ورد بالحديث، في بالسماء مليارات النجوم، كمان الحوض هذا عليه مليارات من الكبيات، مليانة معي، كل واحد يأخذ كوباية. إذا شرب إنسان من هذا الماء لما بيشرب الكوباية ما عاد يعطش، انتهى الأمر، ما عاد يعطش في الموقف الصعب لا حتى يدخل الجنة. أما اللي ما بيشربون بالأساس يوم القيامة من صفاته أو من مشاكله العطش الشديد، عطش شديد وحرارة أشد، حتى ورد في حديث أنه من شدة حرارة يوم القيامة يتمنى الناس الخروج من هذا الموقف ولو إلى النار. خير واحد يعني خلصونا من الموقف حتى خذونا على جهنم، نحن قابلين في هذا الموقف. الناس بتعطش، يعطش بروح بده يشرب بيزعبوه. قضية الإهانة، إهانة الكفار إنه ما بتفتح أبواب جهنم إلا لما بيوصلوا وبيقعدوا بينطروا بدق الباب لحتى يفتحوا له، وأن الجنة بتكون أبوابها مفتوحة سلف، هذا موجود بالقرآن. وعندنا سورة بالقرآن اسمها سورة الزمر، بآخرها شو بيقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. زمر ورد بها الآية واللي بعدها، ولذلك سميت سورة الزمر. الزمر يعني مجموعات، جروب يعني جروبات، كل جروب مع بعضه. فأهل جهنم بجمعون مجموعات، كل مثلا مليون شخص ولا مليونين شخص مع بعضهم، دول الملائكة بيسوقوهم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، بس يوصلوا ساعتها يفتحون الأبواب. وقال لهم خزنتها، يعني الملائكة اللي هن حراس على جهنم، يسألوهم يعني انت شو جايكم لهون؟ ألم يأتكم رسل منكم، انتم ما اجاكم أنبياء منكم؟ لأنه انتبهوا لما بيكون النبي من غيرنا ما بنهتم. نفرض الآن طلع نبي ببريطانيا بيحكي إنجليزي، وأهل السنغال ما بيحكوا إنجليزي ولا علاقة ببريطانيا، ما بيعنيهم ولا راح يأمنوا. بينما إذا خرج نبي من أهل السنغال لا بيحكي ألوف، بيحكي فلا، بيحكي مدينجا، بيحكي مش عارف شو سرخلي، بيحكي لغات البلد بيفهموا عليه. الملائكة اللي ديرك بيسألون أنتم ما أجاكم أنبياء منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، يعني بنبهوكم أنه أنتم في قدامكم يوم حساب، انتبهوا. يجيبوا هناك ما في كذب، وقالوا بلى. هل بلى صحيح؟ إجانا أنبياء منا وفينا ونعرفهم، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. العذاب لا، الكافر لازم يتعذب لأنه هو اللي غلط، الله ما دخله، ما جبره على الغلط، هو اللي غلط. ساعة الملائكة شو بيقولوا لهم؟ قيل ادخلوا أبواب جهنم، خذوا هي جهنم قدامكم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. انتوا عم تدخلوا إلى مكان، إلى بيت تسكنوا فيه لأنكم كبرتوا أنكم تعبدوا الله. فبئس مثوى المتكبرين، يعني بئس المكان للشخص المتكبر عن عبادة الله عز وجل واللي بيوصلوا تكبروا إلى هذا الموقف، يفوت على جهنم، هؤلاء أهل النار. بالمقابل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، كمان أهل الجنة بيجوا الملائكة بيهدوهم مجموعات إلى الجنة. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، هونيك بالآية الأولى فتحت، هون وفتحت، يعني وفتحت يعني وكانت قد فتحت أبوابها، لقوا الأبواب مفتوحة، يعني احترام وتقدير، مثل واحد ملك جاي لعند ملك آخر لما بيوصل على باب القصر بيلاقي الباب مفتوح، ما بيلاقي مسكر وبدق على الباب. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، انتوا جماعة طيبين أوادم عملتوا صح، فادخلوا بالجنة وخالدين ما عاد تموتوا. هذه البشارة الحلوة لأهل الجنة انه ما في موت بالجنة. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله أهل الجنة بيحمدوا الله انه الله صدقنا بالوعد، قالنا في جنة في كذا ونحن عملنا مثل ما طلب، هو نفذ الوعد وهي أعطانا الجنة. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، أرض الجنة كنا أرض الدنيا ولا أرض الآخرة، نتبوأ من الجنة نأكل ونشرب ونعيش مثل ما بدنا حيث نشاء مطرح ما بدنا، فنعم أجر العاملين. والآيات هذه تختم بشيء يعني ما له علاقة بقضية الإهانة والتكريم، لكن شيء حلو، بيقول وترى الملائكة حافين من حول العرش. العرش يعني سلطة ربنا، مش انه الله عنده كرسي وقاعد عليها مثل ما بيقول بعض الحمقى، لا، العرش يعني سلطان ربنا عز وجل. حافين يعني هولي مثل دائرة حول رمز السلطة الإلهية، عم بيسبحوا الله وبيحمدوا، بيقولوا الحمد لله سبحان الله وبيعبدوا الله. وقضي بينهم بالحق، ما حدا ظلم، اللي دخل جهنم دخل حقاله، ما حدا ظلم أبدا. وقيل الحمد لله رب العالمين. في موضوع يبدو ما عاد وقت أبدا إني كملوا الليلة، اللي هو الشفاعة. طيب في ناس مكتوب عليهم روح على جهنم، ولكن في عندهم أمل، طرف أمل بسيط أنه ممكن يفوتوا للجنة. هالطرف الأمل هو الشفاعة، شو هي الشفاعة؟ شو أنواع الشفاعة؟ هذا رح أخليه لدرس القادم إن شاء الله. لكن بدي أختم الدرس هذا الليلة إنه لا النار فيها موت ولا الجنة فيها موت. أما النار ما فيها موت فالله بالقرآن بيقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره. ما هولي بالنار عم بينشوا وكل لحظة الجلد بينشوا وبيروح وبيرجع الله بيعمل له جلد جديد ليتعذب من جديد. تخيل قديش في صعوبة بهالعذاب الدائم اللي ما في وراء موت. أهل النار لا شك من اللحظة الأولى بيتمنوا أنهم يموتوا ما عاد يعيشوا نهائيا، لكن ليس بيدهم الأمر، القصة مش بيدهم. بيتمنوا يكونوا تراب مثل الحيوانات، لكن الأمر مش بيدهم. فبيدخلوا النار وما في ما في موت، وكل ما كل ما استوت جلودهم بيعمل جلد جديد وبيتعذبوا من جديد. كذلك الجنة ما في موت، بس ما في موت مش بالنوعية الأولى. بالدنيا نحن بالدنيا لو ملكنا مال الدنيا، إذا إجا واحد يقلنا والله أنتوا بعد قد إيشوا 10 سنين ولا 20 سنة، مال الدنيا ما عاد يعنينا بشيء، لأنه ما دام نحن بدنا نموت، ما دام السعادة والهنا بيطير من قلب الإنسان. أو الواحد بيكون قاعد لحاله هيك، قاعد لحاله أو قاعد أولاده أو هو عائلته وعم يتحدثوا، فجأة بيكون مبسوط شوية بيتغير لونه. لو سألوه، لو سألت مرته، لو سألوا ابنه أو بنته شو أشبك، شو اللي غيرك، بيقولون ما في شيء. ولكن بالحقيقة ربما يعني أحد الأسباب ربما فطن بيطلع بولاده هيك، بيطلع فيهم بيقول طيب هولي ولادي وأنا بحبهم وأنا صرت كبير بالعمر وهولي جنتي هول بالدنيا وأنا صرت قريب يمكن موت بدي فارقهم، بس يفطن بدي فارقهم يتخربط بيعبس بينقهر يتضايع بس يفكر بالموت. الموت مصيبة. مرته بيكون بحبها بيطلع فيها شيء بحس انه ممكن يفارقها. كذلك المرأة بتطلع بزوجها بتحبه تقول بدي فارقه بدي موت، او هو بدي موت او هي بدها تموت. اذا هالشعور بالدنيا ما بيخلي فيه لذة بالحياة، هادم اللذات أو هادم اللذات بالذات كما ورد في الحديث الشريف. يعني الموت بهد أعلى أنواع اللذة بهد، وبتبقى اللذات البسيطة اللي ولا شيء. بينما بالجنة هناك لما نعد في موت يعني في أمان، أمان دائم، ما عاد في موت. لما في أمان في شعور بالخلود. لو أكل التراب، مش لو أكل فواكه الجني، لو أكل التراب هو مبسوط لأنه ما راح يموت. لما ما راح يموت لو أكل صخر لو أكل حجار مش مشكلة عنده. فكيف إذا كان بالجني ما راح يموت عنده شعور حلو وبيأكل فواكه الجني، وفواكه الجني مش فواكه الدنيا، لا أحلى بكتير وأطيب بكتير. يكفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصف الجنة يقول فيها ما لا عين رأت. كل شيء نحن بنشوفه بالدنيا اللي بالجنة أحلى. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا عين شافته ولا إذن سمعته، والأعجب لما بيخطر بأوهامنا بتفكيرنا. إذا نحن الآن بدنا نقعد نحلم شو في بالجنة، نحلم بالقصورة، نحلم بالبساتين، نحلم بالأنهار، نحلم بالحور العين، نحلم بالحياة الطيبة، بالعسل، أنهار عسل وأنهار لبن وأنهار مش عارف إيش نحلم فيها. كل صورة حلوة تخطر ببالنا هذه مش بالجنة، اللي بالجنة أحلى منها. طيب بدأ واحد يقول طيب أنت يا شيخ عم بتقول أنه اللي بالجنة أحلى، وكيف القرآن قاعد يقول انه فيها فاكهه وفيها رمان وفيها عنب وفيها مش عارف ايش. ايه صحيح قال القران هيك، بس قال لحتى يشجعنا على عبادته وما نهرب منه. وحكينا باللغه اللي بنفهم فيها، اذا ربنا بده يعطينا وصف بالقران للجنه بحقيقه امر الجنه ما راح نفهمها له، لانه بده يحكينا بلغه وبكلمات وبأشياء عم يوصف لنا إياها ما فينا نفهم عليها بالمرة. مثل بسيط، تخيلوا واحد من شي 100 سنة أو 200 سنة هيك شاف له منام أو نزل عليه وحي يقول له والله بعد 200 سنة بدنا يخترعوا كمبيوتر، وقعد يشرح للناس شو إجا الوحي أو شو شاب بنومه شو هو الكمبيوتر. في حدا بيفهم عليه؟ أكيد ما حدا بيفهم عليه، لأنه شغلة مش شايفينها ولا شايفين عشكلها، ولهذا ما فينا تتخيلوها. كذلك لو ربنا بده يحكي لنا عن الجنة في واقعها ما راح نفهم عليه. فحكى لنا باللغة اللي نحن بنفهم فيها، وقال بالجنة في أنهار وفي طيور وفي فاكهة وفي مش عارف. إذا الجنة حلوة كتير بس ثمنها بسيط صغير. مثل واحد بالدنيا اليوم بيروح بيلاقي ألماسة وزنها شي كيلو بتسوى مليارات الدولارات، وبيجي البياع بيقول له يا حبيبي إذا عندك 100 فرنك خذ هالألماسة، بيجيب الميت فرنك بيعطيها وبياخد ألماسة بتسوى مليارات. مش بيعمل، مش بيكون عمل أفار، مش بيكون عمل ضرب تجاري رائع مربح. الجنة هيك، الجنة غالية كتير كتير غالية، لأن هي المستقبل وثمنها بسيط. شو يعني واحد يصلي 17 ركعة بالنهار بدل تلت ساعة ولا نص ساعة؟ شو يعني بالسنة كلها قال في 30 يوم ما بتغدى فيهم، بتروى اللي هو وقت السحور، بتروى قبل الفجر وبتعشى بعد الإفطار، بعد موعد الإفطار، وبيترك الغداء. شو المشكلة هذه؟ في مقابل هذا تدخل الجنة، انت دفعت ثمن بسيط لتدخل الجنة. يعني اذا فت على فيلم سينما ما بفوتوك ببلاش، اذا انت ما تغديت فوتوك على فيلم السينما، اذا انت صليت ركعتين لله فوتوك على فيلم السينما، او حتى لو صليت هيقلون هني، لو صليت لصاحب الفيلم لصاحب السينما بفوتك عليه لانك صليت له ركعتين؟ طبعا لا، اذا ما دفعت له أجرة الدخول للسينما ما بفوتك. الله عم بفوتنا على الجنة بثمن زهيد، بثمن بسيط ولا شيء. شو يعني نصلي ونصوم؟ شو يعني نحج؟ شو يعني نمتنع عن المنكرات؟ شو يعني نمتنع عن الفواحش؟ شو يعني نحن نقوم بواجباتنا؟ شو يعني نكون صادقين وما نكذب؟ مع أنه الصدق حلو والكذب عيب. يعني برحمة ربنا عز وجل بدخلنا الجنة بهالثمن البسيط. أنا أسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يعاملنا ويحاكمنا يوم القيامة برحمته بلطفه، وأن لا يحاكمنا بعدله. إذا بده يحاكمنا بالعدل يا ويلنا ما بيطلع لنا شيء، وإذا بده يحاكمنا باللطف وبالرحمة وسعت رحمته كل شيء، كل شيء ربنا وسعت رحمته، رحمة ربنا أوسع من أن نتصور. ياريت أملنا بالله تعالى أنه يعاملنا برحمته. بس آخر كلمة تسمعوها، إياه الإنسان منا يتحدى ربنا. الله ممكن يقبل كل شيء، ممكن يقبل ما نصليش، يمكن يقبل ما نصوم، بس ما بيقبل نتحداه. نعمل الحرام ونقول له يا الله نحن عم بدنا نعمل الحرام وانت اعمل اللي بدك اياه، لا. خلي الانسان يكون شوي هيك لايق مع ربنا عز وجل، يبعد عن الحرام قد ما بيقدر ويعمل الفرائض قد ما بيقدر، وانا اضمن له الجنه ان شاء الله. نكون واياكم من اهل الخير ومن اهل الجنه. والى الدرس القادم، واتحدث فيه عن الشفاعه وما يمكن أن يلحق من حديث إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.